الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تكلمنا بعد الدرس الماضي مع بعض إخواننا حول ما يتعلق بالجريري أو الجوزجاني، حول ما يتعلق بالجوزجاني، وهل كان من النواصب أو لم يكن. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يثبت له ذلك كما سبق أن قرأنا ذلك في هذا الكتاب، فإنه قال رحمه الله: فإن الحاذق إذا تأمل قلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان طلق وعبارة طلقة إلى آخر ما ذكره. والمتأمل في كلام حفاظ الحديث يجد على أنهم تتابعوا على هذا الأمر والقول ما قالوه، فإنهم أعلم بأحوال الرجال. فقد رماه بذلك جماعة من حفاظ الحديث من أمثال الحافظ الدارقطني فيما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، وهكذا أيضا مما رماه بذلك ابن عدي الحافظ المشهور، وهكذا ابن حبان رحمه الله رماه بذلك. فإن ابن حبان لما ذكره في كتاب الثقات قال: كان حريزي المذهب، يريد رحمه الله أنه منسوب إلى حريز بن عثمان الرحبي، أنه منسوب إلى حريز بن عثمان الرحبي. وحريز بن عثمان الرحبي ممن رمي بالنصب، وابن حجر كما عرفنا أيضا يرميه بالنصب، وهكذا الشيخ مقبل رحمه الله عليه في نشر الصحيفة حين ذكره ذكر هذا فيه في حاشية الكتاب، ذكر هذا فيه وأنه أخذ نعم وأنه ناصبي أو وقع في النصب أو نحو ذلك من العبارات. فالناظر في كلام أئمة الجرح والتعديل وهم أعلم الناس بالرجال يجدهم أنه قد تتابعوا على ذلك، كما عرفنا كحافظ الدارقطني وابن عدي وابن حبان والحافظ ابن حجر وغير هؤلاء. فالقول ما قالوه وهم أعلم الناس بأحوال الرجال. توقفنا في هذا الكتاب، في كتاب الضوابط، عند الفقرة الخامسة. قال المؤلف رحمه الله في الفقرة الخامسة: لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. قال: لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. قال الحافظ ابن حجر: ونقل ابن الجوزي من طريق الكديمي عن ابن المديني عن القطان أنه قال: أنا لا أروي عنه، يعني أبان ابن يزيد العطار. قال: وهذا مردود، لأن الكديمي ضعيف. وهذا شيء حسن، كل إنسان ينظر إلى الأقوال بأسانيدها، وهذا قد يحتاج الإنسان إليه في الأمور الغريبة. إذا وجد رجل قد تابع العلماء على توثيقه ثم نقل عن الإمام الكلام فيه بما يستغرب، فهنا يحتاج الإنسان أن ينظر إلى الأسانيد. لكن إذا اتفقوا على توثيقه ما في داعي إلى النظر، ما في داعي للنظر في الأسانيد، فإن هذا مما يشق. لكن إن حصل مثل هذا النزاع، جاءت أقوال غريبة عن عالم من العلماء في الكلام في شخص قد علم بالثقة والعلماء تتابعوا على توثيقه، فهنا يحتاج الإنسان أن ينظر في الأسانيد حتى يتبين له ثبوت ذلك الطعن من ذلك الإمام أو لم يثبت. قالوا: مما يؤكد اعتبار ذلك فيما ينسب إلى الأئمة من الأقوال رسم الحافظ ابن الحجاز المزي لمنهجه في مقدمة كتابه تهريب الكمال، حيث قال: ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله لخوف التطويل. وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقدمنا من الأئمة في ذلك. وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي لذلك عنه بأسا، وما كان منه بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر. بالآخر كلامي رحمه الله. قال: ونظير ما تقدم أن لا يقبل توثيق لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه، ومن ذلك ما رواه علي بن عبد العزيز البغوي عن سليمان بن أحمد قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما رأيت شاميا أثبت من فرج بن فضالة. قال ابن حجر: لا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيق عن ابن مهدي، فإن من رواية سليمان بن أحمد وهو الواسطي وهو كذاب. إذن كما عرفنا هذا يحتاج فيه إلى عند النظر في الأقوال الغريبة، إما توثيق من تتابع العلماء على جرحه، وإما تضعيف من تتابع العلماء على توثيقه. فهنا يحتاج الإنسان أن ينظر إلى الأسانيد وهل ذلك القول من أقوال الثابتة أو لا. وفيما سوى ذلك فإن النظر في الأسانيد مما يشق، لكن يحتاج كما عرفنا في مثل هذه المسائل حتى يتبين أن ذلك القول المنسوب ما هو صحيح، وأنه لا يستقيم أن يجعل ذلك الحافظ مخالفا لغيره إما في التوثيق وإما في التضعيف. قال رحمه الله في المقر السادس: لا يلتفت إلى الجرح الصادر من مجروح إلا إذا كان الجارح إماما له عناية بهذا الشأن، وقد خلى الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه. يقول: لا يلتفت إلى الجرح الصادر المجروح، يعني يكون مجروح ويريد أن يجرح غيره وهو مجروح، فقال: لا يلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح. واستثنى فقال: إلا إذا كان الجارح، أي الجارح الذي هو مجروح، إماما له عناية بهذا الشأن. فقد يكون هناك من علماء الجرح والتعديل من هو من الضعفاء مع عناية بهذا العلم، وهو من الضعفاء من المجروحين. قال: إلا إذا كان الجارح إماما له عناية بهذا الشأن، وقد خلى الراوي المجروح عن التوثيق بهذا الشرط، أن يكون خلى الراوي المجروح عن التوثيق. أما إذا وثق فنقبل كلام من وثقه ونرد جرح المجروح، المجروح في نفسه نرد جرحه لغيره، ونقبل توثيق من وثقه من الأئمة الثقات. قال: وقد خلى الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه. قال: فمن المردود لمعارضته بتوثيق، قال: فاقرأ ألف قول أبي الفتح الأزدي وهو محمد بن الحسين. قال: قول أبي الفتح الأزدي في أحمد ابن شبيب الحبطي منكر الحديث غير مرضي. قال الحافظ ابن حجر: لم يلتفت أحد إلى هذا القول بل الأزدي غير مرضي. وقال في موضع آخر: لا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات. فالأزدي نعم في نفسه ضعيف فلا يعتمد في تضعيف الثقات. ومن هذا أيضا قول الأزدي في أبان بن إسحاق، قال متروك، يقول في أبان بن إسحاق متروك. قال حافظ الذهبي في الميزان: قلت لا يترك، فقد وثقه أحمد العجلي والعجلي. قالوا أبو الفتح: يسرف في الجرح ولو مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين، جمع فأوعى وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم وهو المتكلم فيه، وسأذكره في المحمدين، أي في كتاب الميزان، كتاب الميزان وضعه في الضعفاء. يقول: سأذكر أبو الفتح الأزدي واسمه محمد بن الحسين، قال: سأذكر في المحمدين، هو المجروح. قال رحمه الله في الفقرة باء: قول عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش في عمل السليم الزرقي ثقة في هذه الاختلاط. وابن خنش كما سبق معنا أنه من جملة الروافض مع سعة اطلاعه في علم الحديث، فهو من جملة الروافض على ما سبق أن بيناه في الدرس الماضي، وقرأنا كلام الذهبي في الميزان لما قال: هذا والله الشيخ المعثر الذي ضل سعيه، فإنه كان حاضر زمانه وله الرحلة الواسعة والاطلاع الكثير والإحاطة، وبعد هذا فمن انتفع بعلمه فلا عتب على حمير الرافضة، فهو من جملة الروافض. قال في الفقرة باقة: عبد الرحمن بن يوسف بن خراج في عمل سليم الزرقي ثقة في حديث اختلاط. قال ابن حجر: ابن خراج مذكور بالرافض والبدعة فلا يلتفت إليه. وهكذا لما قال ابن خراج في موسى بن إسماعيل بن أبي سلمة قال: صدوق وتكلم وتكلم الناس فيه، فقال الذهبي رحمه الله: نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي، تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي، ثبتنا ابن خراج لا يعتمد عليه. قال: ومن أمثلة اعتماد الحافظ ابن حجر للجرح الصادم الأزدي لعدم توثيق راوي بينه، لأن يريد أن يقول هذا في الكلام السابق فيما إذا جرح المجروح من وثقه الثقات، فإنه لا يلتفت إلى جرح المجروح إذا ما تكلم في الثقات الذين قد وثقوا من جهة الحفاظ، لكن إذا انفرد هذا المجروح بجرح من لم يوثق فهنا يرى رحمه الله أنه يعتمد على جرحه، وبالعكس أيضا يعتمد على توثيقه إذا وثق من لم يجرح، من لم يجرح فهنا يعتمد عليه. فقد قال رحمه الله: ومن أمثل اعتماد الحافظ ابن حجر للجرح الصادم الأزدي، والأزدي كما عرفنا من المجروحين، لعدم توثيق الراوي ما يلي. قال في الفقرة: ألف قول الأزدي في إبراهيم بن المهدي بن عبد الرحمن الأبلي يضع الحديث مشهور بذلك لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر. قال ابن حجر: كذبوه، أي في التقريب، فاعتمد على كلام الأزدي في ذلك لأنه انفرد ولم يخالف. قال في الفقرة باء: قول في إبراهيم بن إسماعيل عبد الملك بن أبي محذورة مجهول ضعفه الأزدي، وهذا المثال فيه نظر، لأنه هنا ابن حجر رحمه الله اعتمد عليه ولا ما اعتمد عليه؟ هنا إشخال ابن حجر، هل قال ضعيف ولا قال مجهول؟ ها؟ قال مجهول. لو كان اعتمد على الأزدي وش كان سوف يقول؟ كان يقول ضعيف، فالظاهر على أنه ما اعتمد على الأزدي في هذا الموضع لأنه قال مجهول ثم نقل تضعيف الأزدي، فالعبارة تدل على أنه ما اعتمد عليه في هذا الموضع. لكن أحسن من هذا أن يمثل بعثمان بن يحيى الحضرمي، عثمان بن يحيى الحضرمي ضعفه الأزدي، فقال الحافظ رحمه الله في التقريب: قال عثمان بن يحيى الحضرمي ضعفه الأزدي ولم يخالفه، لا ما خالفه في الحكم، فهنا اعتمد عليه في عثمان بن يحيى الحضرمي. أما إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة فالظاهر أنه ما اعتمد عليه، ولهذا حكم عليه بالجهالة، غير أنه نقل تضعيف الأزدي من باب الفائدة، وإلا الحكم الذي صدر منه هو الحكم الجهالة. نقف إلى هذا الموضع، والحمد لله رب العالمين.